الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقرأ إن شاء الله. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك. قال المحشي رحمه الله تعالى والحيوان كله، احنا خلصنا المعفوات يعني وقفنا عند الحيوان كله. قوله والحيوان كله طاهر، اي وكذا الجماد كله طاهر الا المسكر، والمراد بالحيوان ما له روح، والمراد بالجماد ما ليس له، ما ليس بحيوان ولا اصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان. وأصل كل حيوان وهو المني، والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة، وجزء الحيوان كميتته، وجزء الحيوان كميتته كذلك، والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا، ومن الطاهر إن كان رشحا، ومن الطاهر إن كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر، أو مما له استحالة في الباطن فنجس كالبول. نعم، ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول، من المأكول والآدمي، وكالبيض الطاهر، وكالبيض طاهر، بل وكالبيض طاهر. والحاصل أن جميع ما في الكون إما جمادا، إما جماد أو حيوان أو فضلات، فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما، والجماد كله طاهر إلا المسكر والفضلات، إلا المسكر والفضلات، وقد علمت تفصيلها، وقد علمت تفصيلها. قوله والحيوان كله طاهر، أي وكذا الجماد كله طاهر إلا المسكر، يبقى المسكر إذا وأيضا أصل المسكر طاهر غالبا، أصل المسكر طاهر، إن العنب لما تحول إلى خمر العصير تنجس أصبح نجس، لكن عصير العنب طاهر فأصله أيضا طاهر، أنواع المسكرات أصلها طاهر. يبقى الحيوان كله طاهر والجماد كله طاهر إلا المسكر. والمراد بالحيوان ما له روح، ما له روح يعني، وبالجماد ما ليس بحيوان، أما ليس له روح ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان. يبقى الجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان. وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوان، بقاعدة كده أصل كل حيوان، يبقى انتهى العبارة لغاية إيه؟ والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل من حيوان، انتهت العبارة اللي هو الجماد، وصف الجماد. وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة، بقعد. يبقى كل حيوان بنحكم على أصله وهو المني أو العلقة أو المضغة تبعا لذلك الحيوان في حياته، واضح؟ لان كله حي ينبت بالموت كما قلنا الا الكلب والخنزير. طيب يبقى كل حيوان منيه وعلقته ومضغته طاهرة، ولذلك قالوا ايه زكاة الجنين زكاة امه، زكاة الجنين زكاة امه. فلو ذبحنا شاة فوجدنا في بطنها جنينا، فاذا كان ذلك الجنين ميت او يتحرك وينتفض حركة مذبوح فهذا لا يحتاج لتزكية، وطاهر لان امه طاهر اثناء الحياة وزكيتها واصبحت طاهرة بعد الذبح فتتبعه في ذلك. ليه؟ لانه ده اصل الشاه، واصل الشاه ايه؟ انها طاهرة، وده متكون من ايه؟ من مني او علقة او مضغة، ومضغة الشاه مضغة الشاه او علقة الشاه او مني الشاه يتبع الشاه، يتبع اصلها، فهو اصلها انه طاهر، فتكون هذه الاشياء طاهرة اللي هي المني والعلقة والمضغة. واصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة، فيكون تابع للحيوان. يبقى كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير كما سيستثني، أو المتولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. فالأشياء دي كلها نجسة باعتبار أخذت بأصلين، إذا تولد من بين طاهر ونجس يبقى نجس خلاص، أو تولد بين نجس ونجس نجس يبقى نجس. ويبقى هنا المضغة والعلقة والمني بتاع النجس نجس الكلب والخنزير. وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة. راح ولا تفصيل تاني؟ طيب نعم، يتبعه في أصله، فإذا كان أصله طاهر يكون هو طاهر، تكون العلقة والمضغة والمني طاهر، وإذا كان أصله نجس مثل الكلب والخنزير أو المتولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر يكون عند ذلك منيه وعلاقته ومضغته نجسة. وجزء الحيوان كميتته اللي أنا كنت قلتها قاعدة قبل كده، المنفصل من الحيوان كميتته، جزء الحيوان أي المنفصل منه كميتته، كميتته كذلك. جزء الحيوان كميتته. طيب والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا، ومن الطاهر إن كان رشحا. طيب والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا، أي شيء ينفصل من الحيوان النجس من نجس. يبقى عرفه الحيوان النجس اللي هي الكلب والخنزير عند الشافعية، احنا بندرس الشافعي ماشي، فيبقى الكلب والخنزير دايما تحفظ كده العبارة، الكلب والخنزير والمتولد منهما أي مع بعض أو من أحدهما مع حيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير. يبقى الكلب والخنزير ناجس، والمنفصل منه أيضا ناجس خلاص، سواء كان ذلك المنفصل منه مطلقا. المطلقا ليه؟ عشان يدخل ما هو طاهر من غيره إذا انفصل منه وكان طاهرا، بمعنى إن عرق الحيوانات الطاهرة طاهر، ولعاب ومخاط ودمع الحيوانات الطاهرة كل الأشياء دي طاهرة من الحيوانات الطاهرة، العرق واللعاب والدمع والمخاط طاهر. فلو جاء عليك مخاط شاه هذا لا يعتبر نجسا، تصلي في ذلك الثوب لأنه طاهر، كونه مستقدر ده حاجة تانية، مستقدر عرفا لكن هو طاهر شرعا، فيجوز أن تصلي في ذلك الثوب لو جاء عليه لعاب أو مخاط أو دمع حيوان طاهر. والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا، أي حتى الأشياء الأربعة دي اللي هي اللعاب والمخاط والدمع والعرق، هذه من الحيوان النجس نجسة أيضا، عشان كده قال مطلقا، سواء كان ذلك المنفصل منفصل كجزء منه قطعت يد كلب أو قطع جزء من كلب، أو سواء كان ذلك من الأشياء المنفصلة كالعرق والدمع والمخاط واللعاب. طيب المنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا، سواء كان جزءا او كالاربع اشياء دول. ومن الطاهر ان كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر، لو كان الحيوان ده طائر ما زال على قيد الحياه فانفصل منه عرقه او رشحه او ريقه او دمعه او مخاطه او لعابه فطاهر طالما انها من حيوان طاهر. او مما له استحالة في الباطن، الشيء الذي يكون نتيجة استحالة في الباطن فنجس كالبول. لو كان هذا الشيء يتعاطى الحيوان فيستحيل في معدته. طيب الاستحالة ان يتحول الشيء من شيء الى شيء اخر، ده معنى كلمة الاستحالة. كان امبارح سيدنا لو كان حد بيتفرج على مجالس الطالبين بيشرح الاستحالة والاستهلاك على ما... لا مش لا في قناة اخرى، كان في برامج اخرى بيشرح عن فقه الواقع، فيتكلم عن الاستحالة والاستهلاك. الاستحالة ان يتحول الشيء من شيء الى ان يتحول الشيء من شيء الى شيء اخر. فالعصير عندما عصر العنب استحال الى خمر، فتحول من الطهارة وهو عصير عنب الى حالة النجاسة اما تخمر، فاستحال مرة اخرى بعد ذلك الى خل، فلما تحول من الخمر النجسة الى الخل استغير حكمه واصبح طاهر مرة اخرى. فده معنى الاستحالة، وهو ان الاستحالة ان الشيء اذا اكلت انا طعاما فيخرج بشيئا اخر. المخرجات والفضلات استحالت من طعام الى فضلات، فالاستحالة تجعلها من الطهارة الى النجاسة انها تحولت، ماشي؟ او استهلكت، والاستهلاك ايضا من انواع الاشياء التي تغير الاحكام. الاستهلاك اذا سقطت قطرة بول في اناء ضخم جدا من الماء، هذه استهلكت فيه فلا تؤثر فيه بالنجاسة طالما انها لم تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، الا لو كان قليلا اقل من قلتين عند الشافعي. فالاستهلاك ايضا من الاشياء التي تدين تجعل الاشياء يتغير بها الاحكام او لا تؤثر في الاحكام. فتحول الشيء او مما له استحالة، يبقى هو بيتكلم عن الطاهر. ان كان رشحا، لو كان ذلك المنفصل من الحيوان نجس يبقى نجس مطلقا، سواء كان رشحا او عرقا او دمعا او مخاطا او لعابا، او كان جزء من الحيوان، ده القسم الثاني، جزء قطع من الحيوان النجس يبقى نجس، او انفصل منه شيء ليس على سبيل الانفصال الجزئي كالعرق والدمع والمخاط واللعاب والريق، فيبقى حكمه حكم الحيوان نجس. اما في الطاهر الحيوان اذا كان طاهرا يبقى المنفصل منه طاهر على سبيل ايه؟ المنفصل منه ليس على سبيل الجزئية انما على سبيل الرشح والمخاط واللعاب والدمع والريق، ده ايه؟ ده يبقى ايه؟ طاهر منه ايضا. كما قلنا لو جاء لعاب شاه على ثوبك فهذا طاهر، لا يقدح في، مش هقول انه نجس مع طعام، ده طاهر فلا يؤثر في طهارة ثوبك فهو طاهر كأن جاء عليك ماء، وان كان عندك مستقدرا. فرق بين الاستقدار العرفي والطهارة الشرعية، هو شرعا طاهر وعرفا مستقدر. ومن الطاهر اي المنفصل من الطاهر ان كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر، او مما له استحالة في الباطن فنجس، ان هو اكل طعاما فخرج فضلات، لما خرج الطعام فضلات ها اصبح في استحالة، تحول من طعام الى فضلات سواء كان بول او غائط، وفي الحالتين طالما حصل استحالة من الحيوان الطاهر فهو نجس. او مما له استحالة في الباطن فنجس كالبول او الغائط طبعا. نعم، ما استحال لصلاح كلبن من المأكول والآدمي وكبيض طاهر، وكبيض طاهر نعم ما استحال أي في بطن الحيوان خلاص كاللبن من للصلاح أي لصلاح أن يتعاطاه الإنسان. عايزين نجعل قيد هنا عشان في أشياء للصلاح ممكن هيستحيل في البطن لكن هيبقى في صلاح، هاخد الفضلات أعمل بيها سماد. طب ما استحال للصلاح وانتفعنا إيه؟ بس ده في الأرض مش في الإنسان مش في الطعام. لكن ما استحال لصلاح كاللبن إنه يرضعه الصبي الصغير أو ترضعه الشاة الصغيرة أو يشربه الإنسان كلبن خلاص من المأكول أي مأكول اللحم الحيوان المأكول اللحم والآدمي يعني المرأة إذا هي أرضعت لبن المرأة هل نجس ولا طاهر؟ طاهر. لا أنت بتضحك، طب ما ممكن نقول نجس مع طعامة حق الصبي، مش ممكن كده عقلا؟ لكن هم قالوا طاهر. من المأكول والآدمي، فأضاف الآدمي المأكول عشان يبين إن أنا في داخل الآدمي وإن كان غير مأكول طبعا. وكالبيض لأن يأكله الإنسان ينتفع به الإنسان ففي صلاح. طاهر، يبقى استحالة تحول الطعام إلى بيض، تحول الطعام إلى لبن. فهو طاهر. نكمل بقى، والمنفصل من الحي كميت في الحي. ده المنفصل من الآدمي، عضو انفصل أو انقطع من الآدمي حفظهم الله إياكم، يبقى حكمه كحكم ميتة الآدمي. المنفصل من حيوان كحكم ميتة الحيوان، فإذا حيوان فصل منه جزء يبقى حكمه كميتة ذلك الحيوان، وكل حيوان ينجز بالموت خلاص، فيبقى حكمه حكم ميتة. والحاصل أن جميع ما في الكون إما جمادا أو إما جماد أو حيوان أو فضلات، فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما، والجماد كله طاهر إلا المسكر، إلا المسكر والفضلات، وقد علمت تفصيلها، وقد علمت تفصيلها. ماشي خلاص راح ولا في حاجة تانية؟ واضح الخريطة؟ نعم. فين؟ وجزء كل حيوان كميتة، القاعدة اللي أنا كنت قلتها لكن هي مكتوبة في الكتاب الحمد لله. نعم. أيوة نعم. نجد شعر الحيوان الطاهر إذا انفصل منه أثناء الركوب عليه أو استخدامه فهو نجس ولا يدخل في باب المعفوات بحسب الاستخدام، زي ما قلنا قصاص الذي يحلق الشعر أو الذي يركب الحمر، الذين يركبون الحمر أو الذي يركب الحمير وما إلى ذلك. فالمنفصل من الشعر بتاع الحمار كميتة الحمار، وميتة الحمار نجسة، يبقى المنفصل ده نجس إلا أنه له حد عفو معين. وعشان كده بقول أنت تضحكوا ليه؟ لأنه ممكن يكون طاهر وممكن يكون نجس معفو عنه في حق في بعض الأحيان. وجزء الحيوان كميتته كذلك، أي في الطهارة والنجاسة، إلا أن المنفصل من الحي كميتته زي ما قلنا خلاص. الجزء المنفصل من الحي كميتته، لكن في جزء منفصل وفي أشياء أخرى منفصل، منفصل ليست أجزاء كالعرق والريق وإيه والمخاط واللعاب والدم، دم العين يعني. راح في حد عنده أسئلة تانية واضح؟ قوله إلا الكلب، أي ولو كلب صيد، ويستثنى منه كلب أهل الكهف فإنه طاهر ويدخل الجنة. وتوقف بعضهم في معنى طهارته، هل أوجده الله طاهرا أو سلبه النجاسة؟ والظاهر الثاني، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولو لنحو حراسة على المعتمد لإطلاق الأحاديث، وخصه بعضهم بغير الكلب المتخذ لنحو حراسة. والمراد بالملائكة ملائكة يطوفون بالرحمة للحفظة ونحوهم لملازمتهم في كل الأحوال. والمراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الإنسان سواء كان بيتا أو خيمة أو غيرها أو غيرهما أو غيرهما بل أو غيرهما. قوله إلا الكلب، طيب نقول أولا أن الإمام مالك عنده كل حي طاهر يقول وإن كلبا أو خنزيرا، فوإن هنا للتأكيد وإدخال الكلب والخنزير عند الإمام مالك أنه طاهر، فنحن لا نلزم الأمة بمذهب الشافعية، فالمالكية أئمة كبار وعلماء، والإمام مالك إمام دار الهجرة وله وجهة نظر أن الكلب والخنزير طاهر، كل ما تقله الحياة فهو طاهر عنده. ماشي. وإن كلبا أو خنزيرا ده عند الإمام مالك، كل حي طاهر وإن كلبا أو خنزيرا، بخلاف الشافعي كل حيوان طاهر إلا الكلب والخنزير، فاستثنى الكلب والخنزير. فهناك مذهب الشافعي مذهب المالكية لما تجد العبارة وإن كلبا أو خنزيرا للتأكيد وإثبات الخلاف عند الإمام مالك في الكتب المالكية، وإن كلبا أو خنزيرا كل حي طاهر وإن كلبا أو خنزيرا، وإن هنا للتأكيد وإثبات الخلاف. أيوة أيضا عندي عند الإمام مالك يقول وعندي الكلب والخنزير طاهر أيضا، يبقى إن للتوكيد، وأيضا تشير إلى خلاف الإمام الشافعي الذي يقول بأن الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر نجس. أيوة إثبات الخلاف والتأكيد على أنهما طاهرين عند المالك. فنحن لا ننزل الناس من مذهب الإمام الشافعي، بل من ابتلي بشيء من ما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز، فهي رخصة عند الإمام مالك. نعم أيوة أنا الشافعية يردون، لكن هو الإمام مالك أخذ بحديث إيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. رأوا الحديث أبي هريرة كان يغسله ثلاثا بالماء، وراوي الحديث اعلم بما قال او ادرى بما قال، وهو راوي الحديث بتاع ايه بتاع فليغسله سبعا احداهن بالتراب، ورغم ذلك هو راوي الحديث غسله ثلاث مرات بالماء فقط. فالامام مالك جمع بين فقه الراوي وهو الامام ابو هريره وهو راوي حديث يغسله سبعا بالتراب، وقال ان هذا الغسل على سبيل الند ليس على سبيل الوجوب، وانه في الاناء فقط ليس، وانه على سبيل التعبد وليس هناك نجاسة. خلاص، وده نص الحديث كده تعبد، وقد ظهر التعبد في عدد الغسلات بغير قيد وبعدم اعتبار إزالة النجاسة أو عدم إزالتها، لم يشترط إزالة تلك ذهاب أثر اللعاب أو عدم ذهابه، ما قيدش الإمام مالك بذلك ولم يقيد الحديث ذلك، قال يغسله سبعا. طب افرض من بعد السبع مرات ما كانش اللعاب زال، هو طبعا هيزول، لكن الاحتمال عدم الزوال موجود، لعاب سميك غليظ القوام عامل زي السمر، هذا لم يزل بسبع مرات نعدهن بالتراب. فالامر مراد به تعبد، ويظهر التعبد في السبع وانه في الاناء فقط عند الامام مالك، ها، وانه على سبيل الند لفعل ابي هريره، لانه ابو هريره انه لفعل ابي هريره انه لم يغسله سبعا بالتراب، ورغم انه راوي الحديث، ودي قاعده ان راوي الحديث ادرى بما روى، ماشي، ما يكون صاحب القصة وهو الذي سمع الرواية. خلاص، لكن الشافعي قد أخذ حديث آخر، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب طهور، فدل ذلك الشافعي أخذ بكلمة طهور أن اللعاب نجس، إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فتوسع لأن اعتبرها نجاسة، والنجاسة لا تخصص بالإناء بل تعم كل شيء، فتعم البدن والثوب والإناء وما إلى ذلك. فتوسع الإمام الشافعي في هذا المكان وقال إن الطهور تقتضي نجاسة ما سوى نجاسة لعاب الخنزير، لعاب الكلب والخنزير، ولعل تأتي الأدلة يعني، وقال كلمة الطهور يقابلها أنها نجس اللعاب، واللعاب أشرف شيء في الحيوان وأطهر شيء في الحيوان، فلما كان لعاب الكلب نجسا كان من باب أولى جميع بدن، فده عند الشافعي. طب والخنزير، قال الخنزير أشد حالا منه، لأن الكلب يستخدم في الشرع ولو استثناءات ككلب صيد أو حرث أو زراعة أو الراعي يعني يرعى الأنغام والأغنام وكذا يتبعها له استخدام، بينما الخنزير ليس له استخدام مطلقا في الشرع، فيكون حاله أشد وأسوأ من الكلب، ماشي، ده دليل الشافعية يعني. نعم، العبرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في راوي في فعل الراوي، فنقدم الحديث ولا نقدم الراوي؟ خبش، فنقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحجة فيه وإن خالفه الراوي، وورد ذلك أيضا عند الجمهور. السيدة عائشة مثال ذلك يعني أيضا، وخالفة الراوي ما روى، فالسيدة عائشة تروي حديث إيه لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ورغم ذلك هي زوجت ابن بنات أخيها عبد الرحمن، زوجت كما رواه الموطأ، فزوجت حفصة بنت عبد الرحمن، زوجت لفظ الحديث كده زوجت ان هي اللي زوجت، فخالفت ايه ما روت، بعده بقى يروا الالفاظ يقولوا لا زوجت الجمهور يعني، واحنا مع الجمهور طبعا، لأن قول الحجة في فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مشاهد يعد، بل عند الشافعية رواية يعني يقول إيه من تزوجت بغير ولي فهي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وفي رواية فهي زانية خلاص، فيعتبر الولي ركن من أركان العقد. لكن عند السادة الأحناف قالوا لا، وإن السيدة عائشة زوجت، إذا تزوجت فهنا حصل أن الجمهور لووا النص وأولوه على أنها وكلت من يزوج، لكن لفظ الحديث أصلا في الموطأ زوجت، زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فهي خالفت ما روت هنا. فالعبرة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قول الصحابي، أما قاعدة الصحابي أروى أدرى بما روى فيما وافقت النص، فكأنه كالمفسر ومبين للنص وليس له أن يخالف النص، فإذا خالف النص النبوي يبقى نتبع النص النبوي دي القاعدة. خافش احنا متابعين جدا يعني. إلا الكلبة، أي ولو كلب، أي ولو كلب صيد، يعني الايه ولو كلب الصيد أيضا، ويستثنى منه كلب أهل كهف. فكلب الصيد أيضا أو كلب الحرافة أو كلب الزرع هذا نجس أيضا، واضح؟ حتى كلب الصيد عند الشافعية إذا المكان الذي قبض منه على الفريسة تغسله 7 مرات عندهن بالتراب، أنت المقصود هنا مش إفساد الفريسة إلا أنك هتأكلها، المقصود هنا أضع قليل من التراب على في إناء من الماء وأجعل أول صبة على ذلك الموضع، ثم بعد ذلك أغسله 6 مرات بالماء القراح أو الماء المحض فيظهر عند ذلك ويزول أثر التراب أيضا، لأن أثره يكون قد ذهب يعني ب6 مرات من الماء. ويستثنى منه أي من نجاسة الكلاب كلب أهل الكهف، فإنه طاهر ويدخل الجنة، قالوا من الحيوانات التي تدخل الجنة الناقة والكلب، كلب أهل الكهف هذا وناقة تموت تدخل الجنة يعني، وكبش سيدنا إسماعيل. حاجة رابعة حد يفتكر حاجة رابعة؟ ها؟ احنا نتكلم على حيوانات، حيوان ما قلت ناقة سيدنا صالح من كتبه. وتوقف بعضهم في معنى طهارته أي طهارة كلب أهل الكهف، هل أوجده الله تعالى طاهرا أو سلبه النجاسة؟ والظاهر الثاني أنه سلبه النجاسة، أنه خلق في أصل خلقته نجسا ثم سلبه الله النجاسة وجعله طاهرا. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولو لنحو حراسة على المعتمد، إن الكلب البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، لا لإطلاق الأحاديث إن جميع أنواع الكلاب ولو كان كلب حراسة ها لا يدخله، لا إذا كان في البيت لا يدخله الملائكة، لإطلاق الأحاديث إن الأحاديث قالت لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرول أو في رواية كلب وفي رواية تمثال، كلب أو تمثال أو صنم على اختلاف الرواية. وخصه بعضهم بغير الكلب المتخذ لنحو حراسة، بعضهم قال لا تدخل بيت الملائكة بيتا فيه كلب إلا كلب الحراسة، كلب الحراسة مستثنى أن تدخل الملائكة، تدخل البيت الذي فيه كلب حراسة، تدخل الملائكة الكلب البيت الذي فيه كلب حراسة. لكن العادة أن الناس يجعلون الآن ولعلها عادة متوارثة لهذا الحديث أنه يجعلون للكلب مكانا خارج المنزل فيحرسه ولا يدخل المنزل.
في المتصوفين يفسرون هذا الحديث بملائكة ليس بحسي ولكن بمعلومي.
لا، كيف يكون حسي ومعلومي؟
كالملائكة كالكلب يعني قلب.
أيوة.
والكلب يعني
شيطان. نعم. ما هو إذا كان الشيطان متمكن في القلب لا يدخله الرحمة ولا يدخله النور، فيجب أن يجاهد نفسه حتى يجعل مكانه، فإذا دخل القلب الشيطان دخل القلب وتمكن منه خلاص انتهى الأمر، فسد، تمكن وأصبح مقيم اللص داخل البيت اقام اللص ودخل البيت وطرد اهله اللي هم ملائكه الرحمه والمعاني الجنه. وخصه بعضهم بغير الكلب المتخذ لنحو حراسه، ان بعضهم قال ايه لا تدخل الملائكه فيه كلب الا كلب الحراسه تدخله الملائكه، لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب الا بيتا فيه كلب حراسه تدخله الملائكه. لكن تجد الامه تعودت على انها تدع الكلب خارج البيت بصفه دائمه. والمراد بالملائكة ملائكة يطوفون بالرحمة، أي ملائكة الرحمة، لا الحفظة، لا الحفظة ونحوه، لا الحفظة ونحوهم. الحفظة الملائكة الحفظة لا تفرق الإنسان لملازمتهم في كل الأحوال، كالكتبة، الكتبة أيضا لا تفرق الإنسان، والحفظة لا تفرق الإنسان. والمراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الإنسان سواء كان بيتا أو خيمة أو غيرهما. أو غيرهما، سواء كان بيتا أو خيمة أو غيرهما، لو وجد الكلب في ذلك المكان. والأحاديث تدل بإطلاقها، لما تأخر سيدنا جبريل عليه السلام عن أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها فقال لما تأخرت علينا؟ فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو خيمة، فوجد جروا تحت سريره فطرده.